إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج على بصيرة. الموضوع الأكثر إشغالا لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وخاصة في مصر ولجميع أهل مصر على اختلاف دياناتهم، هو ذلك الفيلم الذي مثله مجموعة من أقباط المهجر ملأوا بالأكاذيب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يحتاج منا إلى أن نعرف السنن الشرعية والسنن الكونية في هذا الأمر، أنه يتكرر بين الحين والآخر، وطالما بقيت السماوات والأرض وبقي الصراع بين الحق والباطل سيوجد أمثال ذلك، فيجب أن نكون مستعدين دائما. نقول أنه أمر يتكرر ويوجد، لا لكي لا نغضب، بل أن عدم الغضب عندما تنتهك حرمات الله يعني ينافي الإيمان. الإنسان يجب أن يغضب ليس عندما ترتكب أفحش المنكرات كسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب على الإنسان أن يتمعر وجهه عندما يجد وجود منكرات ولو كانت من الصغائر. فكيف بهذا المنكر الذي يجمع منكرات بعضها فوق بعض، من سب أفضل الخلق وأشرفهم، ومن الكذب والتضليل، ومن نشر الفحش والفجور، ومن بث الفتنة ومحاولة جر البلاد إلى إلى فتن ودماء ونحو ذلك. فإذا يجب علينا أن نغضب، ووجود هذا الغضب في جميع طوائف الشعب أمر حسن يدل على أن الإيمان مازال حاضرا بفضل الله تعالى في القلوب، ويعطي رسالة عكسية لمن أرادوا فعل ذلك. ولكن نحن دائما نريد أن يكون غضبنا غضبا مثمرا بناء وليس العكس. فمن جملة ما يساعدنا على هذا أن نعرف أن هذه حرب وأنها مستمرة، وأننا ينبغي دائما أن نكون متيقظين لمثل ذلك وأن نواجه هذا بما ينبغي. يعني من إعجاز القرآن ومن أدلة صدق القرآن الذي يكذب به ذلك الفيلم، ولو أنهم كذبوا به يعني مع أنفسهم فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولو أنهم حتى طلبوا المناظرة العلمية لوجدوا من يناظرهم، وهناك يعني مئات المناظرات عبر التاريخ، ولكنهم كالعادة يلجؤون إلى حيلة الجبناء. هذه معروفة، حيلة الجبناء، أنه يترك ساحة النزال الحقيقية ويذهب إلى لكي يحارب طواحين الهواء. فهذا الأسلوب إنتاج فيلم سينمائي مليء بالأكاذيب والأغاليط، هذه أسلوب من لا يملك حجة. ولكن نقول من أدلة يعني صدق هذا القرآن أنك تقرأه فكأنه لم ينزل يعني إلا تلك الساعة، في مواقف كثيرة جدا، فهو يعني متجدد لما فيه من إعجاز وأحكام تصف السنة الكونية التي خلقها الله تبارك تعالى في ذلك الكون. فمما قصه الله علينا في شأن أعداء الرسل آيات تبين كأنها تصف لك ما يفعله هؤلاء، وتبين لك ما ينبغي أن تكون عليه، وتبين لك دوافع هؤلاء. يعني نبدأ بها بين يدي التعليق على مجمل مكانة في هذا الأمر من أحداث، يقول تبارك تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكل نبي له عدو. من يعادي الأنبياء؟ من يعادي من يأخذ بيد الناس فيخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الأنبياء أرسلهم الله تبارك وتعالى يشع أدلة الصدق على وجوههم، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من قلائل اليهود الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو لم تكن له آية بينة لكانت بديهته، هذا قول حسان رضي الله عنه، لو لم تكن له آية بينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول فلما رأيته، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فجعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء في قسمات وجوههم، فضلا عما أنزل عليهم من الوحي، فضلا عما أيدهم به من المعجزات، فضلا عما يدعون به إلى مكارم الأخلاق. وتاريخ الأنبياء الصادقين معروف، وتاريخ مدعي النبوة معروف. يقول شيخ الإسلام تيمية لا يمكن أن يلتبس على الإنسان العاقل حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين. انتبه لهذه القضية. يعني عندما يأتي أحد يخبرك بأي خبر، وارد يكون صادق وارد يكون كاذب، والكاذب ممكن يبقى كذب ومزوق زي ما بيقولوا، فإيه يخيل على الناس. لكن اللي يجي يقول أنه نبي، لو كان صادق هيبقى رجل اصطفاه الله للرسالة، يبقى أصدق الصادقين. ولو كان كاذب يبقى أكذب الكاذبين. طب هو الإنسان العاقل يجي له واحد كده ما يقدرش يفرق هو ينتمي إلى أقصى أعلى الدرجات أم إلى أدناها؟ فلقينا مدعي النبوة الكذابون كلهم كانوا بيطلبوا أموال الناس وأعراض الناس، ولم يدعوا إلى مكارم الأخلاق. وده اللي حاول الفيلم القذر ده، ما هو تزييف التاريخ، هو عايز يديك سيرة أخرى غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وغير اللي ده حتى أكثر المستشرقين تطرفا لم يكتب ما يعرضه ذلك الفيلم، فعايز يديك مقدمة كاذبة عشان تصل إلى نتيجة فاسدة. يقول لك هذا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب النساء وكان يطلب الأموال وكان عنده شره للقتل، عشان تقول أصل دي حال أكذب الكاذبين. طب التاريخ الذي يدون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع العملي الآن ودينه هو أكثر الأديان، لأن عندك النصرانية ثلاث مذاهب كل واحدة منهم دين مستقل تقريبا. الدين الأول في العالم من حيث العدد هم المسلمون. ما أنتجه المسلمون في الحضارة، ما حول يعني الدين النصرانية دخل مثلا في صورته، يعني ما أدخله بولس عليه دخل للرومان وهم إمبراطورية عظمى. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم بدو لا يعرفون من صور الحضارة شيئا، فأنشأ بهم هذه الحضارة العظمى. كل الكلام ده وبعدين، فالقضية أن الله تبارك وتعالى أعطى الأنبياء أدلة صدقهم وأنزل معهم هداية، هي في حد ذاتها تيجي تقول ده بيأمر بإيه؟ بيأمر بالبر والصلة والعفاف والتقى، بينهى عن الفواحش والمنكرات. طب مين يعادي الكلام ده؟ اللي عاد الكلام ده الشياطين، اللي عاد الكلام ده المجرمين، كما قال تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهنا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، من؟ شياطين الإنس والجن. هما الإنس فيهم شياطين؟ طبعا فيهم شياطين. هو كلمة شيطان جاية من شطن أي بعد، فشياطين الجن، ما الجن منهم مؤمنون ومنهم كفار، وغالب الكفار من الجن شياطين يقوموا يبعدوا عن الحق ويضلوا الناس نحو ذلك. أيضا هناك من الإنس من يفعل ذلك الأمر. طب دول يعملوا إيه عشان يواجهوا دعوة الرسل؟ قدر الله تبارك وتعالى وجود هذا التدافع عبر التاريخ لكل نبي وحتى بعد وفاته. يفضل هؤلاء، لأن هم في الواقع مش بيعادوا شخص، هم بيعادوا الطهارة. أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. لكن العجيب عندنا دلوقتي يبقوا زعلانين من المسلمين عشان يتطهرون، عشان عايزين يجيبوا الحجاب، عشان بيحرموا الزنا، ولما يجي عايز ينفر الناس يقولوا ده كان نبيهم يعني عنده شره للنساء. كيف تجمع بين هذه وتلك؟ لو كان كذلك لما عارضت ولما شغلتم أنفسكم به، إنما القضية أنكم تريدون من يأذن لكم شهواتكم كما سنبين إن شاء الله. ماذا يفعل شياطين الإنس والجن لكي يعاقب وسائلهم في حرب الأنبياء؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقوم يجوا ينمقوا كلاما كاذبا، يوحي شياطين الجن، توحي بالفكرة لشياطين الإنس، وشياطين الكبار شياطين الإنس هنشوف في قصة الفيلم ده المنتج يهودي. طب وبعدين يجيب شوية من أقباط المهجر، طب اشمعنى البلد مصر البلد أكبر بلد إسلامي، فأنا أصدر لها الاضطراب. يعني هو مش مجرد يريد أن يؤذي المسلمين، بل يريد أن يوجد فتن داخلي، وكان هو يتمنى أن المسلمين يقولوا طب احنا مش طيبين اللي قاعدين في هناك في أمريكا دول، طب نطول اللي قاعدين معانا. لكن الحمد لله المسلمين لا يفعلون هذا ولا يقعون في هذا الفخ، وده لازم نحذر منه تماما كما سنبين. فيوحي بعضهم إلى بعض، المنتج يوحي لهذا الشباب اللي بايع، يعني أقول لو هو مختار اختار لنفسه هذا الدين، الدين النصراني أو غيره أو اليهودية أو أي دين، لا إكراه في الدين، لكن ده اختار لنفسه يبيع نفسه يبيع وطنه. يقولوا ده أنا بدافع عن حقوق أقباط المهجر، جيبوا في أول الفيلم كده، هو الفيلم كأن صورة ناس ملتحين دخلوا على صيدلية صيدلي نصراني وكسروها له. طب هو بناها امتى لو كان هي الدنيا كده؟ يعني حتى العاقل يقول وفي حماية الشرطة، اشمعنى يعني لو هل في وقائع بتحصل كده؟ ولو بتحصل كده كان ازاي هو باني الصيدلية دي وزوجته عاملة عيادة فوقيها وناداها يلا رجلوا عشان جيهم المتطرفين؟ يبقى طب ما انت فاتح صيدلية وفاتح عيادة، يعني مش هتيجي لو ان في هؤلاء الوحوش اللي بيدخلوا يكسروا الصيدليه كانوا منعوها من الوجود اصلا. لكن هذا من يفتح صيدليه من غير المسلمين يفتح، من يفتح عياده يفتح، ومن والتجارات ورؤوس الاموال، وتعلمون يعني التجارات وحجم رؤوس الاموال في مصر وبفضل الله تبارك وتعالى يلتزم المسلمون بعهودهم وعقودهم. لكن البدايه والراجل بقى بعد كده بعد ما اتحرقت صيدليته وبعد مش عارف بيحكي لبنته مين اللي سبب وجود هؤلاء الوحوش؟ محمد صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم بيحكي لها القصة الطويلة ديت. فهم ده اللي هو بيزعمه ده. هل العامل الفيلم ده لو افترضنا جدلا ان في مصر وحوش كاسرة بتيجي تكسر ممتلكات النصارى، طب تهيجهم اكتر؟ طب انت لو خايف على النصارى ما تعملش كده، ما تستفزش هذه الوحوش. لكن ده هو عايز ان المسلمين المسالمين يغضبوا، وحق لهم ان يغضبوا، وهو قاعد هناك قاعد حيث البلاد البعيدة وحيث الاموال وحيث وحيث، وهو بقى في الاخر يتمنى ان المسلمين ينتقموا ممن امامهم عشان يبقى فعلا هم كده وحوش، عشان يبقى فعلا اهم ارهابيين قدام العالم ونحو ذلك. فاللي عمل كده مش بيدافع حتى عن دينه، ده هو بيع كل شيء، ده هو خائن بمعايير دينه. يعني هو امام دينه خائن، وخائن للوطن، ومشعل للفتنه. وكم حذرنا من اقباط المهجر، وما بنعنيش باقباط المهجر، كل كلمه قبطي قلنا قبل كده معناها مصري، ولكن هي بتطلق في اعلاميا على المصري النصراني برضو. اذا بهذا المعنى مش كل نصراني مسافر بره رايح يخون بلده ورايح يهاجم دين الاسلام، لا، كتير منهم رايح يشتغل رايح يدرس ويهمه ان اهله اللي في مصر يبقوا عايشين في سلام، فما يعملش الفتن دي، ما يعملش هذه الخيانات العظيمة. لكن في واحد بايع، بايع بلده وبايع دينه قبل ما يكون بيهاجم دين الاسلام، وانه لو عايز ينشر دينه ما ينشرش بهذه الاكاذيب. ولما الناس كلها تكتشف انه بيكذب، ده هو كده بيساهم في رشد الاسلام كما سنبين. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، يغتر بحلم الله تبارك تعالى عليهم، وانهم هكذا يمكن ان يطفئوا نور الله، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني كله بقدر الله تبارك وتعالى. كان احنا الواجب علينا لما نلاقي من يكفر، من يصد عن سبيل الله، أن نتصدى له، لكن نبقى عارفين أن هذه فتنة قدرها الله تبارك وتعالى ليثبت فيها من يثبت ويقع فيها من يقع، يقع فيها من؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. القضية قضية أن هم مش عايزين حد يقول لهم أن في يوم آخر، سواء هو بيدين بديانة بيزعموا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أو بيدين بالديانة العلمانية، هو قافل بطاقة يهودي ولا نصراني لكن وقع الأمر أنه علماني. كل هؤلاء مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع دعوة الإسلام اللي هم شايفينها بتنتشر في أمريكا وتنتشر في أوروبا وتنتشر في غيرها بالحكمة والموعظة الحسنة. هؤلاء كل مشكلتهم إن هم إذا انتشر الإيمان باليوم الآخر لا تروج بضاعتهم، من المرابين اليهود ومن تجار تجارة الجنس ومن ومن ومن، ومش هيعدم إنه يلاقي في مصر والله في أقلية نصرانية قال عنها الباحثون أسعد أقلية في العالم، بس يلاقي منهم مجموعة عندهم استعداد يبيعوا أهلهم، عندهم استعداد يعرض أهله للفتنة ويقولوا تعال أعمل لك فيلم تعمل بيه كذا وتعمل بيه كذا. هم الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي مش عايزين حضارة تقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر، مناوئة لحضارتهم القائمة على الملذات والشهوات، والناس تبقى أتون في هذا الأتون المستعر، هم دول اللي بهذه الأكاذيب وهذه الزخارف تدخل إلى قلوبهم. هي دخلت لأنهم عايزينها، عايزين يدخلوها، لكن هي لا تروج على عاقل، وكما ذكرنا لا يختلط على حال أي عاقل حال أي شخص بيقول أنه نبي. ده أنت تشوفه كده تسمع سيرته تنظر فيما يدعو إليه تقول هذا صادق أو كاذب ببدهيات الأمور، فالأمور لا تختلط على أحد بفضل الله تبارك. لذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم أفغير الله أبتغي حكما. أنتم مشكلتكم كلها عايزين أنتم تجيبوا حضارة قائمة على أن الإنسان يشرع لنفسه، ويشرع لنفسه في الواقع مش هو اللي هيشرع لنفسه، هيجي دول اللي لهم هذه تجارة الشهوات ويقولوا له لا أنت مصلحتك في إباحة الزنا، مصلحتك في إباحة الخمر، مصلحتك في إباحة الشذوذ. العجيبة هي دي حضارتهم، هي دي منتجاتهم، ومنتجات الحضارة الإسلامية واضحة، وهم زعلانين ان الحضارة الإسلامية هتمنع عنهم ذلك، وهو جاي عندنا في بلاد المسلمين ويصدروا لنا اللي يقعد يكلمونا والله انتوا ناويين تعملوا ايه في الخمر، ناويين تعملوا ايه في البكيني، ناويين كل ده اللي شغلهم اول عن اخر. وبعدين لما يجي عايز يسب نبي الإسلام، عايز يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم يحاول يلصق به هذه التهم التي لم يعادوا إلا من أجل أنه عاد هذه الرذائل، وإلا من أجل أن أمته هي التي تحاول منع هذه الرذائل. فهنا الخطاب لهم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يبقى هذا الكتاب الذي فيه تلك الشريعة الجامعة الشاملة هي دي المشكلة. الإيمان باليوم الآخر هم لا يؤمنون بالآخرة، لا يريدون أن يسمعوا عنها، لا يريدون أن يتأملوا فيه، ولا يريدون بالتالي هذه الشريعة القائمة على إذا كان في شهوات محرمة في الدنيا لضررها أصبر تعوض عنها في الآخرة. مش عايز الكلام ده، عايز ياخد شهواته في الدنيا من حلال أو من حرام. أما مسألة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا، والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. طبعا شهادات علماء أهل الكتاب عبر التاريخ كثيرة جدا قد نتعرض لبعضها، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. شوف بقى لو هم عايزين مناظرة نقول والله المسلمين بيقولوا القرآن كتاب الله، وكان هناك كتب أخرى قبله، ولكن القرآن هو الكتاب الوحيد السالم من التحريف، لأنه صدق وعدل، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. اللي عايز يناظر ويناقش ويجادل بالتي هي أحسن بغرض الوصول إلى الحق كان يجي يقول آه تعال شوف الأخبار، أقارن الأخبار في القرآن وشوف هي صدق ولا لا. ولما هم زي ما هذا الفيلم القذر حينسب إلى أن ورقة بن نوفل رضي الله عنه هو الذي اخترع القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ونقله من التوراة والإنجيل كما هو موجود، وهذا موجود في كتابات بعض المستشرقين الذين رضوا لأنفسهم بالدناءة الفكرية واستنكر عليهم حتى المستشرقون أنفسهم. الفيلم ده هو متبني وجهة النظر دي. طب هو هذا الرجل لما اتكلم على أحداث حدثت بعدها بسنوات ولا خبر من هذه الأخبار كان على خلاف الواقع، أي رجل هذا؟ سواء بقى كان ورقة أو غيره. فإذا تعالى ناقش، عايز تناقش يبقى كلمة الله تبارك وتعالى تمت أخبارها كلها صدق. والتاريخ بيقول لنا أن قريش استعانوا باليهود عشان يسألوا عن أشياء في الماضي، فكانت أخبار السلام في الماضي كلها صدق، الأخبار التي نزلت في القرآن أو حتى في سنته صلى الله عليه وسلم، والأخبار التي في المستقبل كلها صدق. وذكر القرآن لهم قصص تفاصيل لم يكونوا يعرفونها، منها تفاصيل في قصة ميلاد عيسى عليه السلام والمعجزة المفحمة التي أثبتت أن مريم عليها السلام طاهرة مبرأة، وأنها لا يمكن اتهامها بالزنا لأنها أتت بولد بغير زوج، وهذا مما خلت منه كتب القوم. لا يمكن وفق قواعد المنطق والعدالة تثبت طهارة مريم عليها السلام إلا بالمعجزة التي أثبتها القرآن لعيسى عليه السلام في المهد. شوف بقى ده، أنت تتأمل تقول الخبر ده ضروري جدا، ولو كان بينقل من التوراة والإنجيل كان جاب الخبر ده منين؟ وقد خلت كتبهم منه، خلت ليه بقى منه؟ ده موضوع تاني يحتاج إلى تحقيق وبحث، لكن تقول القصة كده كما هي عندهم وما فيهاش ان مريم عليها السلام اتت ببينة، كأن القصة منحازة لرواية اليهود. قصة القرآن بتثبت ان مريم عليها السلام اتاها الله عز وجل بينة، وان اليهود رغم ذلك كذبوها فاستحقوا اسم التكذيب واستحقوا اسم الاعراض عن الحجة والبينة. يبقى دي حالة من ينقل من التوراة والإنجيل يخترع قصة، ومفروض اللي بينقل ده كذاب والعياذ بالله حسب تصورهم. طب الكذاب ده ليه مشغول بتبرئة النبي الصادق؟ الكذاب عكس ضده، خصمه النبي، خصمه شياطين الإنس والجن. فالذي يؤمن بنبوة عيسى عليه السلام وعايز يخلي النبي صلى الله عليه وسلم خصمه، طب خصمه ليه؟ على تصورهم هم ان سلام هو الذي وضع القرآن ونقله من التوراة والإنجيل، منين جاء تفتق ذهنه انه يجيب من مصدر مختلف من ذهنه هذه المعجزة وزبتها لعيسى عليه السلام، وهي ضرورية وفق قوانين العدالة لإثبات براءة مريم عليه السلام. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تعال شوف عدلة دي ومن باب الشيء بالشيء يذكر. تسمع كلام كتير قوي من المستشرقين ومن الغرب ومن أفراخهم عندنا، هو الشريعة جميلة يعني لكن مشكلتنا في الحدود. فلما جت امرأة رميت في عرضها أو ظن أنها رميت في عرضها، وهي يعني لها من المنكرات ما لها، لكن لم ترتكب جريمة الزنا، وهناك من أنكر عليها، ففهم من عباراته أنه رماها بالزنا. فبدأ بعض العلماء يبين لا، رمي امرأة بالزنا بدون بينة، بدون 4 شهود، ده جريمة في الشرع عقوبتها الجلد. ناس فرحوا جدا، وأول مرة أسمع كلمة الحدود معهاش استهجان. طب ما أنت مبسوط أن القاذف يجلد، وكل المؤمنين تنشرح صدورهم لأحكام الله عز وجل. طب ليه زعلان أن الصارخ إيده تقطع؟ طب ليه زعلان أن الزاني يجلد؟ نفس العقوبة اللي بتقولوا عليها عقوبات بدنية وما ينفعش، والعصر الحديث كله كان مبسوط جدا بأنه الله الشرع شوف قد إيه خلى قذف امرأة حتى لو هي أتت ما أتت من صور المنكرات، بس ما عملتش الزنا الذي هو الزنا، وحد قال عليها زانية هيجلد 80 جلدة. شفتوا بقى، هي دي الشريعة. طب العدل لما صار الإنسان مجني عليه أدرك العقوبة الرادعة وأثرها، ده حتى لما اتطبقتش، ما هي هنا ما حدش طبقها، ولا الجريمة ولا ثبتت على أحد تهمة القصف، لأنه قال لا ده أنا كنت رميتها بما دون الزنا بالذي تفعله. ولكن الإشباع النفسي مجرد ان شعر انسان او انسانة انها ان رميت بزنا فالشرع يجعل من يرميها يجعل يؤلم ظهره ويلهب ظهره بالجلد. العدل اما هم هو اللي هنا رحب بهذه العقوبة الزاجرة، لما يقول عقوبة الزنا لا مش مرحب بالعقوبة الزاجرة لانه صاحب هوى. فإذا أحكام الشرع فيها إيه؟ فيها عدل. يجي بقى نسأل برضو أحد الأشياء، طالما الناس عايزة تناقش، بدل ما تروح تعمل فيلم كاذب لو أنت عايز تناقش، يعني شوف أحكام الشريعة الإسلامية وقارن بالقوانين الوضعية وقارن بالكتب الأخرى وما دخلها من تشريعات أخرى، وشوف إيه اللي بيحقق العدل والأمور اللي ممكن تخفى ثم تظهر، كمسألة الآثار المدمرة للربا اللي بدأ الاقتصاديين يدركوها، وأن وجود الربا ظلم للمجتمع كله. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. السياق هو بيتكلم على شياطين الإنس والجن في عبارات مجازة جدا بيرد عليهم. هذه هي بلاغة القرآن التي تدل أنه ليس من جنس كلام البشر. يناقشوا دي، يناقشوا فين في كلام البشر ان سطرين يبقى فيهم كل المعاني دي، ومع هذا ما بيبقوش كلام جامد زي اللي انا بقوله دلوقتي. الكلام اللي انا عمال اقوله ده كلام جامد مش حطيق تسمعه مرتين ورا بعض. يعني انت لو ما مسجل الحلقة دي وجاي تسمعها تاني هتقول انا سمعتها امبارح مش دي، او لو جاي تسمعها بعد شهر ان شاء الله تقول لكن انت بتقرا القرآن تختمه وترجع تاني وتختمه وترجع تاني. يعني المعاني دي كلها جاية في سياق عذب في سلاسة وجزالة مع سلاسة. طب مش يناقشوا الكلام ده والقرآن تحداه؟ مش انتوا يعني الفيلم ده صرفتوا عليه كام؟ والأفلام الأخرى والحروب الأخرى التي شنوها على الإسلام، طب ما هو دين الإسلام والقرآن أنزل الله لكم في تحدي سهل جدا. ما ممكن واحد يتحداك وتقول انا مش حطه في دماغي، مش منشغل بإجابة هذا التحدي. لكن انت منشغل، مش انت بس، مش اللي عملوا الفيلم ده بس، دي قريش، ده الفرس والروم، وده تاريخ معروف، كل دول انزعجوا من دين الإسلام. وانت عملت فيلم وانتجته بتوزعه وعملت افلام غيره، طب ما في عندك الطريق الأسهل، لأن القرآن قال لك لو حد يعمل زي القرآن ده يثبت أنه هو كلام البشر تنتهي القضية ونخلص. ليه كله بيحيد عن ذلك إلى صور أخرى أصعب، تكلفتها أعلى، مشاكلها أكبر؟ فمش القرآن قال لكم أنكم مش هتعرفوا تجيبوا زيه؟ قل أن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مش القرآن لا، لا يأتون بمثله، القرآن كله على بعضه لا بلاش. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. مش بتقولوا أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. مين الخطاب لمين؟ لقريش. لا، لقريش واليهود والفرس والروم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طب بلاش، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وهكذا. طب ما التحدي ده قائم وموجود، ما تلجأوا ليه أسهل؟ نكوصهم عن هذا التحدي دليل العجز والضعف والجبن كما ذكرنا. لكن هنا أنا برجع تاني معاك في سياق الآيات اللي بتكلمنا عن إن شياطين الإنس والجن يعادون الأنبياء، وطريقتهم أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإن مشكلتهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة، فلا يريدون لأحد أن يجعل الآخرة هي محور تصرفاتهم وآرائهم واعتقاداتهم ونحو ذلك، وأنه لو كانت القضية قضية أدلة بينات فهي واضحة لهم، ومن هذه البينات أن ذلك الكتاب صدق وعدل، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هو سميع عليم، فهو يعلم أفعالهم ويعلم ما في صدورهم ويعلم ما يريدون وما يخططون وما يمكرون، فلا تنشغل أنت به، لكن لا تدخل في طاعتهم ولا تنخضع بزخرفهم. لذلك يقول وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. معظمهم ما عندوش حتى عقيدته، اللي منهم عقيدته العلمانية ما يعرفش ماذا بعد الحياة، واللي منهم حتى بيؤمن بدين آخر تيجي تقول له أدلة صدق هذا الدين يهرب. طب ليه بتكذب الإسلام؟ يهرب إلى الأكاذيب التي طرح. إذن هذه الآيات بتخبرنا أن هذه فصول تتكرر عبر التاريخ، هناك شياطين إنس وجن، لكن القضية وأن الله تبارك وتعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينصر دينه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إن كفيناك المستهزئين، وقال له إن شانئك هو الأبتر. هي قضية محسومة، وتهدد هؤلاء أموال تنفق على الصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قضية محسومة، هي أموال نرى أمام أعيننا، أموال تنفق وأفلام تنتج إلى غير ذلك، ففيلم منتج إيه لبث هذه الفتن وليس للأغراض التجارية ولا نحو ذلك، فنحن على يقين من هذا. ولكن ذلك اليقين لا يعفيك مما يجب عليك، ولذلك قال الله تبارك وتعالى أيضا إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه، الواجب عليكم أن تنصروه، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل نصره في مواطن، ومنها يوم الهجرة أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، نصره بغير فعل منكم ولا سبب من البشر، ولكن هذا واجب عليكم، فالنصر قادم لا محالة، والله ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا شك، بل إن كل حملة من حملات التشهير والتشويه يرصدون بعدها فيجدون مبيعات نسخ القرآن المترجمة زادت، مبيعات كتب السيرة زادت، مبيعات كتب السنة زادت. وهذا ما سنتكلم عليه، ان الغضب بتاعنا جزء منه انكار على هؤلاء الفاعلين وفضحهم وملاحقتهم بكل صور الملاحقة، وجزء منه استثمار، تقلب هذا الكيد عليهم، وهو ذا يحدث بفضل الله تبارك وتعالى. لكن أنت واجب عليك، مع أنك تعلم أن الله ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع أنك تعلم أن الله توعد شانئي رسوله صلى الله عليه وسلم وباغضيه بكل أنواع الوعيد، وأن الله عز وجل تكفل بهم، لكن أنت الواجب عليك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. أنت واجب عليك أن تؤمن بالله وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وتعزر وتوقر ذلك الرسول، وتنصره بكل ما أوتيت من قوة وكل ما أوتيت من سبب. فإذا نعم، الله تبارك تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. رأينا هذا بأعيننا عدة مرات، ولكن نحن في كل مرة سنحاسب أننا عشنا في هذه الأزمنة ورأينا هذه الحملات، وماذا فعلنا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في ما ينبغي أن نفعله نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاومة لهذا الفعل من الإنكار، كما ذكرنا الإنكار والاستثمار، أريد أن أدخل بنظرة فيها قدر من العمق أكثر في هؤلاء الذين فعلوا ذلك الأمر. ربما من قراءة الآيات، مع أنها لم تنزل فيهم جزما، عرفنا أوصاف كل هؤلاء، كل شياطين الإنس والجن، كل المجرمين الذين يوعدون الأنبياء، وما هي خلفياتهم. هذا الفيلم بالذات ستجد أنه كأنه أحد أمثلة تطبيقية على هذه الآيات، لتعرف مرة أخرى عظمة القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى. هذا الفيلم طبعا منتج في أمريكا، المنتج يهودي، ومن باب يعني الانكشاف الوجه والبجاحة قال أنا أنتجت هذا الفيلم لأساعد بلدي الأصلي إسرائيل في أن تكشف حقيقة المسلمين. فإذا اليهود هذا هو حالهم. طب يعني هو دي سنة كونية موجودة، أن الفيلم تم في أمريكا، فهناك بعض هؤلاء الأمريكان، المنتج يهودي، والذراع القذرة كانوا هم هؤلاء أقباط المهجر. وكما ذكرنا تنظيمة أقباط المهجر هذا هو ديدنها دائما، وكم استقوت بالخارج، وكم طلبت بالتدخل الأجنبي في مصر، وكم وكم وكم، وهم لا يمثلون إلا من ينضم إليهم. لكن كما أكدت عدة مرات، ليس كل مواطن مصري نصراني يسافر خارج البلاد يوافق على هذه السفاهة وهذه البذاءة وهذا الإحراق للبلاد من التي تفعله منظمات أقباط المهجر. لكن هذه الكلمة صارت علم على منظمات مشبوهة كلها تعمل في صورة مشبوهة كما ذكر. نعلم جميعا أن ثورات الربيع العربي أزالت طواغيت وأوجدت مناخ حرية. فلما وجد ذلك المناخ طول السنوات التي مرت، كان هناك صد عن سبيل الله، انفاق أموال في الصد عن سبيل الله. هذه الأموال التي انفقت في الصد عن سبيل الله عز وجل، وجاءت فرصة الاختبار، كان في المرات السنوات السابقة لا يوجد اختبار حقيقي، لأن إرادة الناس كانت تزيف. فوجئ هؤلاء أن الناس ينحازون للشريعة بغض النظر عن شخصيات وتنظيمات والجماعات، هم إجمالا انحازوا للحل الإسلامي. ووجدت حملات تشويه وحملات كذا وحملات كذا، والناس مستمرون على هذا. فهذا الغيظ الذي وجد وهذه الحسرة التي تجرعها هؤلاء من جراء الأموال التي أنفقوها ليصدوا عن سبيل الله فما وجدوا لها رصيد، كان ذلك التصرف تنفيذا عن ذلك الغيظ، لكن هو ليس تنفيذ محض، ولكن معه أيضا تكرار الأمر، سب ثم موجة وتنتهي وتأتي موجة أخرى سب، إلى أن يعتاد الناس ذلك. وبالتالي احنا بنقول الغضب هو الطبيعي، وينبغي أن نغضب وأن ننكر على من لا يغضب. سوف ننبه على ضرورة ضبط ذلك الغضب بميزان الشرع والعقل، لكن لابد أن نغضب، ولا بد أن يتمعر وجوهنا، ولا بد ونحمد أن يوجد ذلك الغضب. لماذا؟ لأن هذا ترويض نفسي، إن مرة تغضب، لو كان المرة اللي بعدها يكرر السب والبذاء فتجد الغضب أقل، يبقى هو كده بدأ ينجح في أن يستمرئ المسلمون ذلك. هؤلاء هذه الأضلاع الثلاثة لذلك المثلث، اليهود، الجماعات المتطرفة الأمريكية، أقباط المحشر. اليهود عرفنا حالهم وحسدهم لدين الإسلام، وقرأ الجميع بروتوكولاتهم التي تتحدث عن إفساد الشعوب لكي يكونوا حميرا لشعب الله المختار كما يزعمون. والعقبة هي الإسلام، والعقبة هي شعوب الإسلامية التي تنحاز إلى الآن إلى المشروع الإسلامي، لأن الشعوب الغربية حتى لا تفي لدينها الذي تزعم أنها تؤمن به، ويبيحون الزنا وإلى الآن كتبهم تحرم ذلك الزنا، ويبيحون الخمر وإلى الآن كتبهم تحرم ذلك الخمر، لأنها استسلموا وصاروا عبيدا لشهواتهم. فالعقبة هي الإسلام. يقف فاليهود يدركون هذا، أن الإسلام والمسلمين عقبة في طريق سيطرتهم على الدنيا. كذا الأمريكان، سأل جماعات المتطرفة دينيا بالذات المحسوبة على اليهود، جماعات التي يسمونها المسيحية الصهيونية أو الجماعات العلمانية، لأن دين العلمانية والآخر ينتشر بمساعدة اليهود وغيرهم، والعقبة هي المسلمين الذين يصرون على أن مرجعية حياتهم هي الرجوع لدينهم. وأقباط المجهر مهجر حالهم كما تعرفون، أقوام باعوا أنفسهم يزعمون أنهم يطالبون بحقوق الأقباط في مصر، ولا ندري أي عن أي حقوق يتحدثون، وهي كما ذكرنا يعتبرهم الجميع أسعد أقلية في العالم. ولو تجارينا معهم وقلنا أن هناك طغيان من المسلمين على النصارى، فلو كان الأمر كذلك تذهب أنت، لو كان أخوك أسيرا عند رجل تذهب تشتم ذلك الرجل حتى هو ظالم وأسره بظلم، وأنت تلطف له لكي يطلق سراحه، فتصرفاتهم تدل على أنهم لا يريدون إلا الفتن. لو كانوا ما يزعمونه أن المسلمين قادرين على نهب الأموال وتكسيرها كما يزعم ذلك الفيلم، لكان لما كانوا يستثيرونهم بهذا السب وبذلك الشتم. هذا السب وذلك الشتم يفتقر إلى أبسط المعايير الموضوعية، كما ذكرنا الحيدة عن المناقشة، الحيدة عن المناظرة، ربي الإسلام بتهمتين متناقضتين، أن نبي الإسلام شهواني وأنه كذا وأنه كذا، في ذات الوقت الإسلام هو الذي يأتي ليمنع الشهوات، وهو الذي سيفرض الحجاب، وهو الذي سوف يحرم الخمر، وهو الذي سوف يفعل كذا، وهو الذي سوف يفعل كذا. ثم قضية مهمة جدا، أن هؤلاء الممثلون من أقباط المهجر ومن غيرهم تعروا أمام الكاميرات ليمثلوا المشاهد التي يزعمون أن المسلمين كانوا يفعلونها، وهذا عجيب. من الذي تعرى؟ هؤلاء الذين يدعون الفضيل هم الذين تعروا أمام الكاميرات من أجل الجهاد المقدس. إذن هذا يعيد إلى الأذهان قضية البغاء المقدس وهم به أدرى. وكان أيضا في العصور الوسطى عندهم كان هذا النوع موجود، هذا نوع منه، نوع من البغاء المقدس المزعوم عندهم، لأنهم هم من تعروا وهم الذين صوروا أنفسهم في تلك الأوضاع زاعمين أن هذه هي أوضاع المسلمين ونحو ذلك. فهذا دليل على خذلانهم وعلى فضحهم وعلى أنهم يدعون طهارة ليسوا أهلا لها. طيب احنا قلنا ردود الأفعال مفروض تبقى فيها إنكار واستثمار، وطول عمرنا بنعمل الاثنين، لكن احنا بنقول هم هيجين ليه دلوقتي أكتر؟ عشان ثورات الربيع العربي. فاحنا تنفسنا حرية، الحرية دي جزء منها كان من الله، كان منحة من الله تبارك وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره. فلما كنا مع الضعف ومع الاستعباد ومع الاستبداد، عندما تحدث قضية كهذه يهب جميع الناس للدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، كان من بركات هذا أن أزال الله عنا الظلم. احنا دلوقتي بقينا زال الظلم، عندنا حرية أكثر في التعبير، يبقى لازم الدرجة تعلى. كنا زمان الإنكار شعبي بس، دلوقتي مفروض يبقى إنكار شعبي ورسمي. تم الإنكار الشعبي بفضل تبارك تعالى، وشاركت فيه طوائف كثيرة، وبعضها مش منسوبين على أي طيار ديني، شباب الألترس وشباب 6 إبريل، وهؤلاء بلا شك لهم كل الشكر على ذلك، حتى وإن كان نختلف معهم أحيانا. وأتمنى شباب الألترس هذه الطاقة المتوقدة كما خطبتهم قبل هذا يوجهوها في ممارسة الرياضة بدلا من التشجيع بصورة قد تؤدي إلى مفاسد. الآن وجهوا هذه الطاقة في الإنكار والاستنكار لهذا الفعل. لكن برضو عايزين نقول ما العنف هنا زي العنف في الرياضة زي العنف في أي حتة يضر صاحبه. فإن كان هم شاركوا وفي الإنكار، لأن عايزين رسالة للعالم كله إن المسلمين لا يقبلون قط بأي صورة من صور المساس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك إنكار شعبي، لازم الإنكار الشعبي يكون متصاعد ويكون على جميع الفئات والطبقات وبأعلى صوت، ومؤتمرات مليونيات، وقفات احتجاجية. لكن شوف انت بقى لما يحصل ان حد يتعدى على السفارة حتى ينزل علم ولا يعمل حاجة، قال يعني بقى كده يتكلموا على همجية المتظاهرين وعلى مراعاة البروتوكولات الدولية فما تديش للآخر فرصة، يبقى هو غلطان غلط قد كده وتيجي انت تغلط قصاده، ولو غلط صغير فضلا ان يكون غلط كبير، قتل مستأمن او معاهد. اللي يأتي في امان المسلمين لازم يشعر بالامان، ولازم نكون منصفين برضه. يعني الحكومة الامريكية ليست طرفا مباشرا، لكن احنا عايزين، احنا هنقول لها امنع الفيلم، شبت اللي عملتيه خلاص، بس امنعيه من العرض، نشوف الرد هيبقى عامل ازاي. فهي ليست طرف مباشرا اصلا، ولكن نحن نطالبها بان الجريمة حصل على اراضيها. ما يقوليش حرية رأي والكلام ده، هم بيصرفوا. لما يبقى عايز يمنع حاجة ينفع فيلم عندهم يسيء لليهود، هيمنعوه بأي صورة من الصور، هيجيبوا له أي مخرج قانوني. يجيب مخرج قانوني، والمخرج موجود بأن هذا الفيلم فيه أكاذيب تاريخية، وده على الأقل في القانون الأمريكي جريمة. وعلى أي أساس يستطيعون ان ده شيء يوتر العلاقات الدولية، ان ده شيء كذا، ان ده شيء كذا. احنا عايزين غضب شعبي لكن بلا خطأ، بلا خطأ نحاسب عليه امام الله تبارك تعالى، اننا نؤذي مستأمنا، امناه قلنا له تعالى اعمل سفارة عندنا، انت مرحب بها او مش مرحب امر اخر يختلف عنك استأمنت، قلت له تعالى انت في امان عندي، حتى لو كان هذا تريد، حتى إذا كنت تريد أن تلغي ذلك الأمان كما ذكر. فلا بد من الغضب الشعبي المتزايد بكل الصور مع الضبط، وضبط هذا ألا نتورط في أي خطأ من الأخطاء. يضاف إلى هذا الغضب الإنكار الرسمي بكل مستوياته. سنأخذ الاتصال ده الأول. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخت بسام تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد المنعم شحات.
أيوة مرحب.
بارك الله فيكم وزادك الله ثباتا على الحق وألزمك الله كلمة التقوى وجعلك أحق بها وأهلها.
جزاكم الله خير.
أنا كنت لي يعني طلب من حضرتك ومشايخ الدعوة السلفية.
تفضلي.
يعني بالله عليكم ما تنسوش قضية الضباط الملتحين. يعني يا ريت القضية احنا بنتألم جدا والله بسبب القضية دي، فيا ريت يعني بالله عليكم ما تنسوش يعني القضية دي. ودي أفضل طريقة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته.
حاضر.
وجزاكم الله خير.
وإياكم. فبنقول يبقى عندنا الغضب والإنكار الشعبي والإنكار الرسمي، ولا يغني أحدهما عن الآخر. ده احنا كنا الأول الإنكار الرسمي ده ما عرفش نعمله، أن كان عندنا نظام حكم ليس انعكاسا للمجتمع. الآن من صور الحكم الرشيد وفق المعايير الغربية حتى أن يكون من انعكاس للمجتمع. طب لما يبقى أنا عندي الشعب غضبان من حاجة، يبقى لازم كل أجهزة الدولة التنفيذية تعبر عن ذلك الغضب، من أول الرئيس. الرئيس جزاه الله خيرا يعني أعطى تصريحات فيها وضوح تام بأننا لا يمكن أن نقبل بالمساس بمقدساتنا لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا تصريح عام. نحن نطالب السيد الرئيس بأن يطلب طلب صريح من أمريكا. أنتوا الحكومة الأمريكية مش هي اللي أنتجت الفيلم؟ لا، احنا عارفين مش هي اللي أنتجته، لكن الحكومة الأمريكية إذا كانت حريصة على مصالحها في مصر، وأوباما قال والله مصر مش حليف ولكنها مش عدو، يشكر جدا. وإحنا مش عايزين نبقى حلفاء، إحنا عايزين علاقتنا مع العالم تقوم على المصالح المشتركة. ونحن يعني مشكورا إن هو قال هذا هذا الوصف، وإن كان طبعا هو قاله كتمهيد لعلو النبرة، وإنه يعني زعلان من اللي حصل قدام السفارة، ومش واخد باله برضو ان كم الانفجار واللي موجود عند الناس. وانا عم بنحاول على كافة المستويات الرسمية والشعبية نقول للشباب ما تغلطوش، يعني هم احنا نعبر على الانكار من غير ما ندي غيرنا فرصة. فهو كنوع من التعبير عن انه غير راضي عن درجة تأمين السفارة، واحنا نشكر ايضا لأجهزة الشرطة، ونؤكد انه يجب يراعي الشباب اللي قدامه، يراعي سنه، يراعي انفعاله، يراعي انه الجريمة كبيرة جدا. فهو هو مكلف بتأمين السفارة، لكنه برضو بيأمنها بدرجة ما حدش بفضل الله اذى حد من اللي جوه ممكن يتسامح في شيء من اللي هو مكلف بحراسته، لانه امام شباب يعني متحمس، شباب غاضب الى غير ذلك. كنا بننصح شبابنا ادي رسالة قوية جدا من غير خطأ، لكن في المقابل الرئيس كمان على الأجهزة التنفيذية، الرئيس اعلن ان دي خط احمر، ونقول له لا، ياريت برضو طلبات محددة من الادارة الامريكية. الوزير الخارجية ايضا يجب ان يقدم مذكرة رسمية بان مصر تستنكر ان يمثل ذلك الفيلم على الاراضي الامريكية، اذا كان في اتفاقيات، اي اتفاقيات تبادل مجرمين، اي كذا يتم تفعيلها للقبض على هؤلاء. اذا ما كانش فيه يبقى على الاقل يقول احنا عايزين نمنع هذا الامر. وزير الداخلية القانون بيديله صلاحيات اسقاط الجنسية، مين يستحق اسقاط الجنسية ان ما كانش هؤلاء اللي عايزين يشعلوا الوطن كله؟ هو مش حكاية حتى ان هو يعني قضية سب دين الاسلام، ده هو يريد بالمعايير يعني مصلحة الوطن، عايز لا المصري المسلمين ما يلاقوش حد قدامهم غير الذين يعايشونهم سلميا في بلادهم. والحمد لله تبارك تعالى المسلمون مدركون ده كلام كويس جدا، لكن الأجهزة التنفيذية لازم برضو تائد الفتنة، لا دول خلاص ما بقوش مصريين. يبقى وزير الداخلية لازم ياخد إجراءاته في إسقاط الجنسية عن هؤلاء. وزير الإعلام يبقى لازم حملة في الإعلام الحكومي، يعني طب انت قناة دينية هتقول، ممكن بعض القنوات وايضا حتى القنوات اللي احنا بنقول انها قنوات علمانية، وانها اللي منهم قام بدوره في هذا في هذه القضية بنعتبر هذا جهد مشكور بالنسبة له، نقول له احسنت واصبت في هذا الجانب. لكن الاعلام الحكومي مش انت كل الأجهزة التنفيذية يجب أن تكون انعكاس لحال المجتمع. فالمجتمع غاضب من قضية، عايزين نشوف الإعلام الرسمي يعبر عن هذا الغضب تماما. الأزهر ما زال يعتمد على البيانات خفيفة اللهجة، فالأزهر قيادته وريادته تقول انه لازم تكون بياناته اكثر وضوحا وحزما، وانه الازهر له دبلوماسيه موازيه لازم تتحرك. هذه الدبلوماسيه مش هم ما ساعات بيقعوا في ازمات بيجوا للازهر خلاص ما يجوا. طبعا على المستوى الشعبي الانكار لم يقتصر على ابناء الحركه الاسلاميه، شمل جميع المسلمين، لم يقتصر على المسلمين بل كثير من النصارى، الكنائس الرسمية، الكتاب استنكروا هذا، وهذا أمر جيد لوقت الفتن. وإحنا كما ذكرنا لا نطالب من أحد أن يدين بعقيدة الآخر، لكن إيقاف الفتنة، السب والشتم والبذاء وغير ذلك، وهذا أمر يحتاج تفعيل، لأن أنت النهاردة عارف النت ما بتخليش فيه حدود جغرافية، وعارفين طبعا مشكلة زكريا بطرس وانتسابه لمصر وأحد أسباب الفتنة. عايزين أن هذه تكون بداية تصحيح أن أنت عايش في مصر، عايش في أمان وسلام وبعقد اجتماعي يشمل الجميع، وفي ناس قاعدة برة بتتاجر بيك أنت، فيبقى كله يتعاون أن دول لا دول مش مننا. فيبقى دي كانت بالفعل المرة دي مختلفة، وده احد الاشياء اللي الثورة اختلفت فيها عما قبلها، ان بدأنا نلاقي انه داخليا لما يحصل حاجة من دي داخليا من داخل الصف النصراني، سواء ممثل في قيادات الدينية او قيادات غير دينية مجتمعية او سياسية او نحو ذلك، الانكار الواضح الصريح على هذه الامور، بنقول الامر ده عايز يعمم على كل النماذج اللي زي زكريا بطرس او غيره، ما يبقاش الفيلم ده بس، ويبقى ده خلاص بقى من ثوابت المجتمع المصري، انه مش هينفع نسمح تاني لقناة تروح تتعامل في قبرص، ولا جريدة مش عارف تتعامل فين، ولا كلام من ده. احنا مش بنقول نعيش في سلام، مش بنقول تعايش سلمي، مش بنقول خلاص ما نسمحش تاني لامور كلها نشأت في ظل نظام فاسد. النظام الفاسد بيولد أنواع من الفساد الأخرى الجانبية، يكون البعض أصل والبعض نتيجة على هذا الأصل. فيبقى الخطوة دي خطوة نرحب بها ونطالب بالمزيد منها، نطالب بأن تعمم على كل النماذج. بعض المواقع على الإنترنت منسوبة لمصريين وفيها نوع من الطعن في دين الإسلام بأكاذيب، يعني حتى لو قلنا مناقشة يعني، وهذه المناقشة لها مكانها ما تنفعش في هذه الأماكن، ولكن ده أكثر من هذا أنها أكاذيب ومعروفة للجميع. فنريد تعميم على كل هذه الصور لكي يعلم الجميع أن مصر الآن بتعيش فعلا عصر جديد، وأن لما بنقول أن احنا بقت دولتنا بمرجعية شرعية حصل فيها وقد للفتنة الطائفية وليس إذكاء لها على عكس ما كان يظن الجميع. ده محور الانكار. محور الاستثمار، ما انت تيجي تعمل لي فتنة انا اصدها؟ لا، اصدها واستثمرها. الناس كتير هتسأل في الغرب وبره وين، داخليا حتى عايزين كل مسلم يعرف، انت لو الفيلم ده كان جالك على هيئة كتاب مثلا وفي شبهات كنت هتعمل ايه؟ انت عرفت شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت رد الشبهات اللي خلاص قتلت بحثا به، لكن انت شخصيا عارفها، بتقرأ القرآن بتمعن، تعرف قريت كتاب مختصر في اعجاز القرآن وبلاغته، قدمنا برنامج على قناة فضائية في هذا مثلا. لا، يبقى عايزين نقول للناس كلها، كل واحد يبقى متحصن، لان مش في كل مرة انت هتستنى لما حد تاني يتحرك، ومتحصن على المستوى الفكري وليس على المستوى ان انكار بمظاهرة او كذا، ده انكار، لكن انت تبقى نفسك قادر على رد الشبهة، تبقى نفسك قادر عن بيان الحق، تبقى نفسك قادر عن الدفاع عنه. واذا كان الكلام ده مين المخاطب بيه، بره ولا جوه؟ الفيلم ده بالذات طبعا قصته هو معمول باللغة الإنجليزية، لكن راحوا ناشرين منه مقاطع على الإنترنت مدبلج بلغة عربية قذرة زيهم، يعني حتى الألفاظ عامية بذيئة جدا جدا، يعني إغالا في الفحش والفجور. لكن في بعض الحاجات دي بتبقى مخاطب بيها الناس بره. طب ما أنا استثمر هذا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا دايما في مثل هذه الاحداث نعمل انكار، ما احنا انكرنا المرة اللي فاتت، لا وننكر المرة دي، ولما تحصل مرة تانية ننكر عشان يفضل الروح حية، وهو ما يبرد ليش الروح دي بتكرار الامر مرة بعد اخرى، لا يفضل هذا الامر حي وماثل في القلوب، و نكرر ونجدد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونجدد بغضنا لمن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ونجدد أننا نعلم أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبتور، وأن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم مذموم يعني في الدنيا والآخرة. ونتمثل يعني قول حسان رضي الله عنه حينما يعني قال لهؤلاء الذين هاجوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال لهم: هجوت محمدا وأجبت عنه. يبقى كل دول بيهجوا محمد، كل واحد يقول لهم كده: أنتم تهجون محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نجيب. قال: هجوت محمدا وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء. الأشر منكم يجعل الله فداء للخير. وطبعا اللي بيدعو بالدعاء ده يبقى واثق أن من هو الخير ومن هو الشرير الذي يدعو عليه في هذا الدعاء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هجاء هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبين لهم أنه ليس حال مادحه ومن يهجوه سواء، فقل: أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما ممن يقول لهؤلاء: هجوتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأجبنا نحن عنه، إن آباءنا وأبناءنا وأموالنا وكل ما نملكه وقاء وفداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.